يسير من دلالاتها الرائعة وإيحاءاتها العميقة. فهذه الآية المباركة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية تعتبر اليوم من الآيات التي يتخذها العاملون المجاهدون في سبيل الله شعارا لهم، وهم يعيشون محنة متعددة الجوانب ومتنوعة الخطوط. هناك ملاحظة أساسية في التفسير لابد من الإشارة إليها، ونحن بصدد تفسير هذه الآية المباركة، ونحن نعيش أجواء هذه الآية المباركة، آية الابتلاء بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هناك ملاحظة ينبغي الإشارة إليها، وقد أشار إليها بعض المفسرين المعاصرين، وهي أن القرآن الكريم لا يفهم أسرار آياته وأبعاد آياته ودلالاتها إلا العاملون في سبيل الله، أولئك المجاهدون الصابرون المضحون الذين يخوضون الصراع مع قوى الكفر والضلال والغي والنفاق، لأن هؤلاء المجاهدين هم الذين يتذوقون الآيات المباركة لأنهم يعيشونها. فالقرآن كتاب عمل وجهاد وحركة. القرآن الكريم كان يتابع المؤمنين في حركتهم وجهادهم، ويعطي لهم الزخم الكبير وهم يجتازون عقبات الدعوة والتغيير. فكان القرآن يلاحق تلك الخطوات المباركة ويستنهض النفوس والقلوب لمواصلة المعركة ولمواصلة المسيرة الإيمانية. هكذا كان يتلقى المؤمنون الآيات القرآنية، فتعطي لهم الزخم الكبير والقوة الدافعة في مواصلة عملية التغيير مهما كانت الآلام والمعاناة. أما بعد الهجرة، بعد تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، كان القرآن يلاحق تلك الخطوات، يخوض الحروب معهم، فعندما ينتصرون يسجل ذلك النصر ويعطي الأسباب والعلل التي أدت إلى نزول النصر الرباني والمدد الإلهي، وعندما يخسرون في معركة تتنزل الآيات القرآنية لترسم أسباب الهزيمة والخسارة. هكذا نجد القرآن يلاحق خطوات المؤمنين المجاهدين في نصرهم وهزيمتهم، في نجاحهم وانكسارهم، في ثباتهم وهروبهم، بل يدخل إلى أعماق نفوسهم وقلوبهم ليصور لنا تلك المشاعر الخاطئة والظنون السيئة التي تنم عن سذاجة البعض في وعيهم للمصاعب والعقبات والانكسارات. من هذا المنطلق، فإن الذين لا يعيشون العمل ولا يعيشون حالة الجهاد والعطاء والتضحية والمقاومة، ولا يعيشون هموم الإسلام وتطلعاته، فإنهم لا يستطيعون أن يفهموا أبعاد الآيات القرآنية المباركة، ولا يستطيعون أن يتذوقوا طعمها، لأنهم لا يعيشون تلك الأجواء ولا يعيشون تلك الدلالات. ولهذا فإنهم لا يشعرون بثقل القرآن الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الثقل لا يشعر به هؤلاء، لأنهم يقرؤون القرآن بألسنتهم، يرتلون القرآن على مستوى مراعاة الغنة والمد والإدغام. وما أجمل الآيات القرآنية وما أسلسها وأسهلها عندما تتلى على اللسان، ولكن ما أصعب تلك الآيات حينما تجسد على الأرض حركة وجهادا وعطاء وتضحية. إن القاعدين المتخاذلين الموالين للطغاة لا يفهمون معنى هذه الآية التي بين أيدينا، والتي تتحدث عن الابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لست أدري كيف يفهم المترفون هذه الآية المباركة، إنهم يفهمونها كحادثة تاريخية قد مرت بالمسلمين الأوائل في صدر الإسلام، وهم بحمد الله بعيدون عن ابتلاء الخوف، لأنهم أعطوا ولاءهم المطلق للسلطان وأصبحوا فقهاء السلطان، فلماذا يخافون؟ إنهم يعيشون على عطايا وبركات السلطان، ويعيشون تحت ظل عرشه الوارث، فتراهم يسبحون بحمده ليل نهار. فلماذا الخوف إذن؟ إنه الأمان الذي ما بعده أمان. وإنهم كذلك بعيدون عن ابتلاء الجوع وآلامه ومعاناته، لأن عطايا السلطان لا تنقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولماذا الخوف من الانقطاع والمنع ما دامت الفتاوى غير مقطوعة ولا ممنوعة؟ ولهذا فلا مجال للجوع في أجواء الغنى والثروة، وإنهم كذلك بعيدون عن ابتلاء النقص من الأموال والأنفس والثمرات، بل إنهم في غنى دائم وفي تكاثر مستمر وفي نمو لثمراتهم ومشاريعهم. من هنا فإن الذين لا يعيشون الجهاد والعطاء والتضحية لا يمكنهم أن يفهموا دلالات الآيات المباركة التي تتحدث عن الصبر والتضحية وضرورة تحمل المعاناة ومقاومة خطوط الضغط الكبيرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية المباركة يدركها المؤمنون المجاهدون جيدا في شتى بقاع العالم الإسلامي، لأنهم يدركون مدى ضريبة المقاومة وضريبة الجهاد وضريبة إقامة المنهج الرباني في الحياة، يدركها المسلمون المقاومون في البوسنة والهرسك الذين يتعرضون لكل هذه الضغوط الخمسة التي ذكرتها الآية المباركة، يتعرضون للخوف وللجوع ولنقص من الأموال ونقص من الأنفس ونقص من الثمرات. إنهم هناك في أوروبا يعيشون المحنة بأوجهها الخمسة، محنة فوق محنة وشدة بعد شدة، وهذه الآية كذلك يدركها المؤمنون المقاومون في فلسطين، أولئك الذين يعيشون تحت حراب الصهاينة الغاصبين، يدركون معنى الصبر على الخوف والصبر على الجوع. وهذه الآية كذلك يدركها كل العاملين المجاهدين الذين يعيشون ظلم الطغاة الجائرين المستكبرين، يسومونهم سوء العذاب ويحكمونهم بالنار والحديد والإرهاب. نعم، إن القرآن الكريم لا يفهمه إلا العاملون المجاهدون الصابرون، يدركون عمق آياته ودلالاتها، لأنهم يعيشونها حركة وعطاء وتضحية، كما يدركون معنى بشيء في الآية المباركة: ولنبلونكم بشيء من الخوف. انظر إلى هذا التعبير الجميل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يعني وبشيء من الجوع. هذا التعبير يعطي للصابرين المجاهدين الأمل الكبير بأن هذا الابتلاء هين ويسير مهما كان كبيرا ومهما كان قاسيا، إنه ابتلاء بشيء من الخوف وبشيء من الجوع. وهذا التعبير وإن كان يواجه المؤمنين ويصارحهم بما سيلاقونه في طريق الدعوة والتغيير، إلا أنه تعبير كما قلنا يعطي لهم الأمل الكبير والقوة، ويهون عليهم العقبات بصبرهم واستقامتهم وإصرارهم، فإن أمام الصبر الكبير تهون كل المصاعب والعقبات والمتاعب والآلام، وأمام الصبر تتحطم كل مخططات الأعداء وأساليبهم في مواجهة الرساليين. ولهذا جاء التعبير بالبشرى للصابرين، وبشر الصابرين، لأنهم لم ترهبهم وسائل التهديد ووسائل المحاصرة الاقتصادية، ولم تفل من عزيمتهم كل ما يلاقونه من العوز والحاجة، فتفشل كل المخططات التي تريد إركاع المؤمنين الصابرين وإخضاعهم واستكانتهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، انظر إلى التعبير الجميل، وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين. القرآن الكريم كذلك يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر هنا القرآن ينفي الخوف من طريق المؤمنين، وفي قلوب المؤمنين أولياء الله لا يعرفون معنى الخوف ولا يعرفون معنى الخشية، إنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفي للخوف أولا ونفي للحزن ثانيا، لا يخافون من المستقبل ومن التهديدات التي يطلقها الأعداء، ولا يحزنون على ما فاتهم من خسائر وتضحيات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائي المستمعين، نتناول موضوع خط الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه والسائرين على نهجه. أعزائي المستمعين، بعد مسألة ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية وربط الدين بالسياسة والسياسة بالدين، كانت المساحة التي غطاها فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وحاول تربية الأمة عليها وتجذيرها في أطروحته التغييرية ومشروعه الحركي، هي إعداد مدرسة خاصة اصطلح عليها خط الإمام والسائرون على نهجه في العمل الجماهيري. وكان أبرز معالم هذه المدرسة هو التسامي على كل الأطر الضيقة والمفاهيم الحزبية أو الفئوية، وحصر الولاء للإسلام وتعاليمه وأحكامه، وتجاوز كل المحاولات الداعية لجر هذا الولاء أو تفسيره لما يخدم شخصا أو حزبا أو فئة أو مذهبا أو طائفة. وبعد أن حدد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ثوابت هذه المدرسة وتأكيده بأنها تلغي كل ألوان الاستبداد والديكتاتورية وكل ما من شأنه تحجيم دور الأمة المسلمة أو مصادرة حقها في الرقابة والحوار وصناعة القرار، عاد ليؤكد أهمية هذه الرقابة ودورها في صيانة المسيرة من الاحتواء أو الانجراف والانحراف، لأن الحكومة الإسلامية ليست حكومة مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة، وإنما هي حكومة دستورية ومسؤولة عن مراعاة وتطبيق جميع الضوابط والقواعد والقوانين التي وضعها الإسلام. أيها الأخوة والأخوات، إذا لم تكن ولاية الفقيه موجودة فسوف تظهر الدكتاتورية ويستشري الاستبداد، لأن الذي يمنع رئيس الجمهورية من أن يتحول إلى دكتاتور وغيره من المسؤولين إنما هو الولي الفقيه، وهذا الفقيه هو الذي تم تسميته من قبل الأمة أو الذي انتخبه مجلس الخبراء المنتخب من جانب الأمة أيضاً، ويكون ملزما بتطبيق الأحكام الإلهية. فكما ألزم الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه الحاكم بتطبيق أحكام الله وفق ما يحدد الدستور الإسلامي وتقره الأمة المسلمة ومنع احتمالات الانجرار إلى الدكتاتورية والاستبداد، وكما حدد الولاء للإسلام وحده فإنه لم يترك محددات هذا الولاء عائمة أو غائمة، الأمر الذي قد يستدرج التأويلات أو التفسيرات لأن تتسلل لهذه القضية أو تلك عبر إقحام هذا الولاء المقدس للإسلام إلى ولاء ضيق لهذا الحزب أو ذاك أو هذه الفئة أو تلك. إن أطروحة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في التحزب هي من أكثر المسائل جرأة وقاطعية في مشروعه السياسي الذي طرحه وربى جمهور الأمة عليه، ولعلها الأكثر إثارة للجدل في لحظات الاختيار الصعبة، وحيث لا يدري المتحزب بأي اتجاه يسير وبشكل أوضح هل يستطيع الحزبي الانسلال من حاكمية الحزب إلى حاكمية غيره إذا اشتبكت عليه الرؤى وتقاطعت الاجتهادات. فهذه التقاطعات والاتجاهات الحزبية يمكن أن تجر الأمة إلى حالات نزاع وخصومة قد تقود إلى الاقتتال وسفك الدماء، وبذلك لم يتساهل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأي شكل من الأشكال بهذا الموضوع، وكأنه أدرك بنظره الثاقب أن التحزب يمكن أن ينتهي إلى نظرية خطيرة قد تؤدي به إلى الانجرار الحزبي لفرض إرادة قيادة الحزب على الأمة، بدل أن يكون وسيلة أمنية لفرض إرادة الأمة على قيادة الحزب. هذا فضلا عن استشراء الأمراض الحزبية المعروفة أمثال التعالي على الأمة وتنزيه القيادة أو تقديسها، والسرية في العمل الحزبي والفئوية والعشائرية السياسية التي يرى الحزبي خلالها القشة في عين غيره ولا يرى الخشبة في عيون أبناء حزبه وقبيلته. أيها الأخوة والأخوات، لقد أراد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بهذا التوجه أن يستأصل كل الأمراض الحزبية التي تعرقل أحيانا اشتراك الأمة في مشروع التغيير ضمن نظرية النخبة أو الطليعة حسب ما يطلق عليها، فتفقد الأمة من خلال تطبيق هذه النظرية رغبتها في الحضور أو تفاعلها مع الأحداث، وخاصة إذا شخصت بعض تلك الأمراض ولاحظت وجود جيل حزبي ينتظر الأوامر من الحزب فقط، الأمر الذي يؤدي إلى أن يبقى الحزبي عنصرا تنفيذيا لا يفكر كثيرا ولا يبدع كثيرا، ويتحول بمرور الوقت والأيام إلى أداة وظيفية لتنفيذ القرارات من المراتب العليا في الحلقات الحزبية، وهنا لا يتحول الحزبي إلى عنصر منفذ ينظر إلى الظواهر السياسية والاجتماعية بمنظار الحزب ويتعود على السمع والطاعة فقط، بل الأسوأ من ذلك أن يتشبث مثبورا بنقل هذه الأوامر والتداعيات إلى الأمة بدل أن ينقل همومها وآلامها إلى القيادة، وبمعنى آخر فإنه يتحول إلى أداة لتبرير الأمر الواقع وتفسيره حسب اجتهاداته وآراء الحزب وقيادته التي يخشى منها إذا كانت قوية ويخشى عليها إذا كانت ضعيفة. أعزائنا المستمعين، إن بعض الناس يبدأ ثائرا ثم يتحول سياسيا بمرور الأيام، هذا إذا افترضنا القدرة على التفكيك بين الثائر والسياسي في دوائر التحرك ولحظات الخيار الصعبة. أما الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فبدأ ثائرا وعاش ثائرا ومات ثائرا، ولم يتغير طرحه ومشروعه السياسي للثورة عن طرحه الثوري ومشروعه أيام تفجيرها أو قبل ذلك أو بعده، وقد عرض ذلك قائلا: إذا كان همنا الوحيد أن نصلي وندعو ربنا ونذكره ولا نتعدى ذلك فالاستعمار وأجهزة العدوان كلها لا تعارضنا، فما شئت فصلي وما شئت فأذن وليذهبوا هم بما أتاك الله، فهم يريدون نفطنا ومعادننا ويريدون أن يفتحوا أسواقنا لبضائعهم واستثماراتهم، يريدون أن نبقى على تخلفنا وضعفنا وبؤسنا ليستفيدوا هم من ثرواتنا ومعادننا وأراضينا وقوانا البشرية. وهكذا استمر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يقارع أعداء الثورة ولم يفصل بين القبضة الحديدية التي تنزل على رؤوس المستكبرين ومحاولاتهم لتشويه الثورة عبر التفكيك المتعسف لحقوق الإنسان، وبين كشف المساعي المحمومة للمستكبرين الذين لا هم لهم إلا امتصاص دماء الشعوب وقتل الثوار الذين يفسرون الشرف والحق والحرية بما تمليه ضمائرهم ومصالح شعوبهم وليس بما تمليه عليهم إرادة الأجنبي وعشاق المناصب والكراسي. أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقر على الضلال.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
ب بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011: لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية منذ بضعة سنين مقترحا للحل، فحل القضية الفلسطينية لا يكمن في الحلول التي تقدمها أمريكا وأمثالها، فهي لن تجدي نفعه. الحل هو أن ينفذ استفتاء عام للرأي يشترك فيه الشعب الفلسطيني، وأي نظام سيتمخض عنه هذا الاستفتاء ينبغي أن يبسط سلطته على كل فلسطين. بعد ذلك سيقرر مسؤولو هذا النظام بأنفسهم كيف سيتعاطون مع أولئك الصهاينة القادمين إلى فلسطين من الخارج، فهذا الأمر متروك لذلك النظام المنبثق من أصوات الجماهير الفلسطينية. إقامة استفتاء السبيل الصحيح لحل مشكلة فلسطين. موقفنا إزاء فلسطين موقف واضح. نعتقد أن أرض فلسطين وفلسطين كلها ملك للفلسطينيين. أخطأ الذين حاولوا محو خارطة فلسطين من الجغرافيا، هذا لن يقع، وفلسطين باقية، اغتصبها المغتصبون لعدة عقود، لكنها ستعود دون شك للشعب الفلسطيني ولأحضان الإسلام، وهذا ما سيحدث، والشعب الفلسطيني يقظ بدوره، وفلسطين لا تقبل التجزئة، فلسطين كلها ملك للفلسطينيين. وقد أعلنت الجمهورية الإسلامية منذ سنوات طريق الحل. طريق حل القضية الفلسطينية ليس طرق الحلول التي يريدها الأمريكيون وأمثالهم، فهذه الطرق لن تؤدي إلى شيء. الحل هو أن يقام للشعب الفلسطيني استفتاء، وأي نظام يختارونه في الاستفتاء يجب أن يحكم كل فلسطين، ثم يقررونهم كيف يتعاملون مع الصهاينة الذين دخلوا فلسطين من خارجها. فهذا أمر يرجع للنظام الذي يتشكل بأصوات الشعب الفلسطيني. آلية ديمقراطية للقضاء على الكيان الغاصب. زوال الكيان الغاصب لا يعني أبدا ارتكاب مذابح ضد اليهود في تلك المنطقة، فالمنطق الذي طرحه الإمام الخميني الجليل إسرائيل يجب أن تزول من الوجود هو منطق إنساني، وقد عرضنا آليته العملية على العالم، ولم يستطع أحد تسجيل مؤاخذة منطقية على هذه الآلية. قلنا ليجروا استفتاء لأهالي هذه المنطقة التي يعيشون فيها وينتمون إليها، وتكون نتيجة الاستفتاء النظام الذي يحكم هذه المنطقة، أي يختار أهاليها نظامهم الحاكم. هذا هو معنى زوال الكيان الصهيوني، وهذه هي آليته. إنها عملية يستوعبها المنطق السائد في العالم اليوم ويفهمها ويتقبلها، وهي عملية ممكنة، بل إننا حددنا حتى شكلها فيما يرتبط بمنظمة الأمم المتحدة وبعض الأوساط الدولية، وأعلنا ذلك وقد نوقشت المسألة. المقاومة المسلحة الحاسمة الطريق الوحيد إلى حين القضاء على الكيان الصهيوني. إن هذا الكيان الوحشي الشبيه بالذئاب الذي ينتهج سياسة القبضة الحديدية ويتعامل مع الناس بقسوة وعنف، ولا يهمه إطلاقا قتل الناس والأطفال والهجوم على المناطق وتدميرها، بل لا ينكر ذلك، ليس له من علاج سوى أن يزول ويمحى. وإذا حل ذلك اليوم إن شاء الله وزال هذا الكيان فنعم ذلك، ولكن طالما كان هذا الكيان قائما ولم يمح بعد فما هو العلاج؟ العلاج هو المقاومة الحاسمة والمسلحة ضد هذا الكيان. يجب أن يبدي الفلسطينيون اقتدارهم في مواجهة الكيان الصهيوني. التراجع أمام كيان العدو يزيده جرأة. لا يخال أحد أنه لو لم تكن صواريخ غزة لتنازل الكيان الصهيوني. لا، انظروا ما الذي يفعلونه في الضفة الغربية. لا صواريخ في الضفة الغربية، ولا أسلحة، ولا بنادق، والسلاح الوحيد والأدوات الوحيدة بيد الناس هناك هي الحجارة. فانظروا ما الذي يفعله الكيان الصهيوني هناك. إنه يخرب بيوت الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويخرب مزارعهم، ويفسد حياتهم ويهدمها، ويذلهم ويهينهم. وإذا اقتضت الضرورة قطع عنهم الماء وقطع عنهم الكهرباء. ليس الأمر بحيث لو لم نظهر يد الاقتدار مقابل الصهاينة فإنهم سيرحمون أحدا، أو يقيمون وزنا واعتبارا لأحد، أو يراعون حقوق أحد أبدا. العلاج الوحيد إلى ما قبل زوال هذا الكيان هو أن يستطيع الفلسطينيون التعامل معه باقتدار. إذا تعاملوا معه باقتدار فمن المحتمل أن يتنازل الطرف المقابل، وهو هذا الكيان العنيف المستذئب، وهو الآن يسعى إلى وقف إطلاق النار بكل ما له من قوة، ومعنى ذلك أنه بات بائسا مسكينا. إنه يقتل البشر والأطفال ويمارس قسوة خارج حدود المعقول البشري، لكنه في الوقت نفسه عاجز، أي إنه وقع في محذور وورطة صعبة، لذلك يسعى بعد الفشل دائما إلى وقف إطلاق النار.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيب إله العالمين المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين
مستمعين وقف العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أمام مولاه الإمام الحسين عليه السلام وقال أبا عبد الله ثم صمت كان يعرف أن ما يريده سيكون شديد الوقعة على قلب أخيه ليس من أجله هو بل من أجل النساء الثواكل التي سلوتهن فيه بعد أن صرع سيوف البغي أصحاب الإمام
عاد أبو الفضل كلامه وكان وجهه إلى الأرض خجلا من حجة الله تعالى على أرضه فقد كان يطلب منه الفراق سكت قليلا وأضاف بعدها هل تأذن لي في القتال؟ حيث كان الذين استشهدوا في يوم عاشوراء قد أخذوا الإذن من سيد الشهداء ولكن لا أحد من الأصحاب مثل العباس فهو الحصن الأخير أمام طوفان الشر والسد المنيع الذي يعجز العدو عن تجاوزه وغيابه كان يعني انفتاح الباب على كل الاحتمالات ثم إن فراق الأحبة على كل حال أصعب ما يكون بين قلبين لم يفصل بينهما إلا الجسد
فقال أبي الضيم أخي أنت صاحب لواء وأنت العلامة من عسكري فإذا غدوت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب لكن العباس من جهته كان يريد أن يقتل ليس قبل أخيه فحسب بل دونه أيضا أي بالدفاع عنه وعن قضيته وذلك هو قمة الإيثار أي إيثار النفس
أحبتنا في الإيمان محبي أهل البيت عليهم السلام لقد زاد مع رحيل إخوته وأصحابه شوق أبي الفضل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى فقال لسيد شباب أهل الجنة فداك روح أخيك لقد ضاق صدري وسئمت من الحياة وأريد أن أخذ الثار من هؤلاء المنافقين
أعاد العباس طلبه ثم أطرق إلى الأرض وهو يخشى ألا يسمح له أخوه والإمام يخشى ألا يستجيب للطلب الوحيد الذي كان يطلبه منه في ذلك اليوم مرت لحظات من الصمت الثقيل فقد شعر كلاهما بقرب الفراق إلا أن حفيد الرسول صلى الله عليه وآله أخذ يشعر بالإضافة إلى ذلك بوحشة الوحدة فقال إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء وهكذا جاء قمر بني هاشم ووقف في وسط الميدان وطلب الماء من الأعداء لكن الجواب الذي سمعه من شمر بن ذي الجوشن يا ابن أبي تراب قل لأخيك لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة إلا أن تدخل في بيعة يزيد فتبسم العباس من تلك الضلالة الجاهلية وذلك الإصرار على بيع آخرتهم لدنيا غيرهم فعاد إلى سيده ومولاه وأخبره بمقالة القوم، وهنا ارتفعت أصوات الأطفال قائلين: العطش العطش.
إخوتنا الأفاضل، التقط قمر العشيرة قربة خاوية وقفز على الفرس واندفع في قلب الجند باتجاه شط الفرات، اندفع باتجاه المشرعة على طريقة أبيه الإمام علي عليه السلام في هجوم، وكأنه صاعقة من السماء تدمر كل ما في طريقها، وهو يقول: أقسمت بالله العزيز الأعظم وبالحجون صادقا وزمزمي وبالحطيم والفنى المحرم، ليخضبن اليوم جسمي بدمي دون الحسين ذي الفخار الأقدم إمام أهل الفضل والتكرم.
نعم مستمعينا، واقتحم فرس العباس النهر حتى وصل الماء إلى فوق ركبتيه، مما أتاح للعباس أن يمد يده بسهولة لشرب الماء وملء القربة. قرب الماء من فمه لكي يشرب، ولما مسته شفتاه وأحس ببرده توقف عن شربه. لقد تراءت أمامه منظر الأطفال وهم يتراكضون من خيمة إلى خيمة لاهثين وهم يصرخون العطش العطش، كما تذكر قول الإمام الحسين عليه السلام: إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء، كما تذكر ذلك الطفل ذا 3 سنوات عندما قال لأمه: أماه سأموت عطشا، وتذكر عطش الطفل الرضيع الذي تركه في حالة الاحتضار فرمى الماء على الماء وصاح: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين شارب المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين.
ثم إن العباس ملأ القربة على عجل ورماها على عاتقه، وأخذ السيف بيمينه وخرج متجها نحو مخيم 3 أئمة الهدى عليهم السلام، وعمد العدو إلى الحيلة والغدر، حيث اختفى بعضهم وراء النخيلات، بينما هجم عليه آخرون من خلفه حتى قطعوا يمينه ثم شماله، وأصاب سهم القربة وأريق ماؤها، وسهم أصاب صدره ونبت فيه، وسهم مزق عينه، وعمود أصاب هامته فهوى إلى الأرض وهو ينادي: السلام عليك يا أبا عبد الله. فأتاه الإمام الحسين عليه السلام ورآه بهذه الحالة، وبعد قليل استشهد البطل الشجاع وبجنبه أبو الأحرار عليه السلام.
وهكذا مستمعينا الكرام قدمنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وترك صافيا وشرب آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. من هدي المنبر الحسيني بعد الاستعراض وفي الساعة 5:04. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:18. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 5:25. الفائزون، برنامج يأتيكم في الساعة 5:36. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:04.